وقالت الأونروا إن الحاجة للماوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر لكن يمنع إدخالها. كما وأكدت على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان غزة. وحول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
أبدأ من الأحداث الميدانية، حيث لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تخترق اتفاق وقف إطلاق النار في كل يوم وعند كل صباح. ربما الليلة الماضية وصباح هذا اليوم أمطرت المدفعية الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى، أمطرت المناطق الشرقية للمحافظة تحديدا شرق مخيمي البراج والمغازي بصليات مكثفة من إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة، بالإضافة إلى عدد من قذائف المدفعية تم إطلاقها بشكل مباشر على المناطق الشرقية لشرقي مخيمي المغازي والبريج، وهذا ينسحب على المناطق الشرقية أيضا لمدينة غزة وكذلك في المناطق الجنوبية للقطاع تحديدا شرق محافظة خان يونس، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يطلق النار على من يتقدم بالقرب من يعني الخط الأصفر، خط الانسحاب الإسرائيلي إلى شرق المحافظات الخمس في قطاع غزة. هذا من جانب. الجانب الآخر، ربما تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية والاستطلاعية هو أيضا يعطي إشارة بأن الاحتلال الإسرائيلي أراد تثبيت ربما معادلة جديدة من خلال الاختراق الكبير والواضح لوقف إطلاق النار واتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال تحليق طائراته على ارتفاعات منخفضة جدا، سواء الطائرات الاستطلاعية أو الطائرات الحربية النفاثة والتي تجوب سماء القطاع طولا وعرضا، ربما في حركات استفزازية وطلعات جوية استفزازية. هذا من الجانب الميداني. أما السياسي، ربما فإن الفصائل الفلسطينية من خلال اتفاقها بالأمس أو إعلان يعني الاتفاق والتوصل لاتفاق ما بينها لإدارة شؤون غزة في المرحلة القادمة، هو إعلان واضح من قبل إسرائيل لتثبيت هذا الاتفاق ولقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتنصل من هذا الاتفاق الذي يعني تم توقيعه في الجزء الأول من هذا الشهر الجاري. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى يريد التنصل بعد أن تسلم أسراه وتسلم الجزء الأكبر من جثث قتلاه في غزة، وبالتالي هو يريد التنصل من استحقاقات هذا الاتفاق، وهو بالمناسبة لم يلتزم بها حتى هذه اللحظة تحديدا يعني الاستحقاق الإنساني والبروتوكول الإنساني المتعلق بهذا الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي كان من المفترض على سبيل المثال فقط صر أن يدخل عدد معين من شاحنات الوقود إلى قطاع غزة وغاز الطهي، لكنه يعني أخل بهذا الاتفاق بشكل كبير.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 فلسطينيين من محافظة طول كرم بالضفة الغربية، وفي ذات السياق صعدت ميليشيات المستوطنين من هجماتها على قاطفي الزيتون في نابلس الخليل بحماية قوات الاحتلال، كما وأضرم مستوطنون النار في عدة مركبات في قرية المغير شمال شرق رام الله قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزل ليجبروهم على الانسحاب. واصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على المناطق اللبنانية، حيث استهدفت طائرة مسيرة سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد. ويوم أمس استشهد مواطنان جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة تول جنوبي لبنان، كما واستشهد مواطن ثالث أثر غارة مماثلة استهدفت سيارة على طريق زوطر الغربية. وفي وقت سابق شملت الاعتداءات استهداف حفارة بصاروخين في مدينة الخيام وسقوط صاروخ مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى مهجور في أطراف بلدة ميس الجبل. رد الرئيس الفنزويلي على الاتهامات الأمريكية بشأن تهريب المخدرات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تلجأ لقصص زائفة بعد فشل تبرير سياساتها العدوانية. وحول المزاعم الأمريكية أشار نيكولاس مادورو إلى أن واشنطن لا يمكنها القول أن فنزويلا تصنع سلاحا نوويا أو توجه صواريخا نحوهم فاخترعوا قصة تهريب المخدرات. كما وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية هي كارتيل المخدرات العالمي، مشيرا إلى أن قطع العلاقات مع هذه الإدارة مكن فنزويلا من تطوير استراتيجيتها والسيطرة على تهريب المخدرات بشكل شبه تام. تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة في مناطق عدة بالبلاد بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين الجانبين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وفي تطور آخر، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني دمر فجر اليوم طائرة شحن بمطار نيالا في ولاية جنوب دارفور تحمل إمدادات لقوات الدعم السريع. وفي غضون ذلك هاجمت قوات الدعم السريع مدينة بارا ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردوان، فيما ردت القوات أو قوات الجيش بقصف مدفعي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. والأونروا تؤكد أن كيان الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية إلى قطاع غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله
وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام، كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام، لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، سلام لغزة سلام سلام لشعب،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: بين المقاومة والدبلوماسية، من يرسم مستقبل غزة؟ إلى أي مدى تلتزم واشنطن فعلا بضوابط تل أبيب؟ هل يشكل نزع سلاح المقاومة شرطا لسلام قادم؟ وهل تفتح حوارات القاهرة الباب لوحدة فلسطينية حقيقية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج: بين المقاومة والدبلوماسية، من يرسم مستقبل غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بدت وكأنها ترضي الشارع العربي، لا سيما موقفه الرافض لضم الضفة الغربية، وإن لم يشمل رفضا للاستيطان أو لإنفلات المستوطنين الذين يعتدون ويستولون على الأراضي والحقول، برزت مواقف جديدة من واشنطن. فقد أدلى نائب ترامب جي دي فانس بتصريحات عبر فيها عن رفضه لأي حديث من تل أبيب حول العودة إلى الحرب، لكن سرعان ما جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليكشف بوضوح حجم التزام الإدارة الأمريكية بالحدود والضوابط التي تضعها تل أبيب. روبيو أعلن أن أولوية الاتفاق المتعلق بغزة هي نزع سلاح المقاومة، مهدداً بنتائج وخيمة إن لم تقبل حركة حماس بذلك، ومعتبراً أن مجرد القبول بالاتفاق يعني الالتزام الكامل بشروطه. في المقابل أكدت المقاومة وفي طليعتها حركة حماس أن موافقتها لا تتعدى ما يعرف حتى الآن بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وهي مرحلة لا تتضمن أي ذكر لسلاح المقاومة. لاحقا عاد روبيو ليكرس موقف تل أبيب من جديد، فانقلب على ما ورد في الاتفاق من اعتماد المؤسسات الأممية لتوزيع المساعدات، معلنا أن العمل يجري لتعويم مؤسسة غزة التي ارتقى الفلسطينيون شهداء على أبوابها، وواصفا وكالة الأونروا بأنها مجرد أداة تابعة لحركة حماس. وفي خضم هذه المواقف كانت القاهرة تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس، حيث ظهرت أرضيات جديدة للتفاهم عبر عنها البيان الختامي للاجتماعات إلى جانب بيانات منفصلة من الحركتين. هذه البيانات تلاقت على التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس، وعلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. اللافت في هذه الجولة كان صدور إشارات واضحة من حركة حماس تؤكد استعدادها لدور محوري للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم الفلسطيني الداخلي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حتى اللحظة الأخيرة قبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب انتهت، لينافي تصريحاته رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. يؤكد ترامب أن الهدنة سارية المفعول، ويعارضه نتنياهو بخروقات لا تزال مستمرة في غزة. تعيش العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذن توترا بعد أن أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن إسرائيل خرجت عن السيطرة، مشيرين بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى أن تصرفات حكومة نتنياهو تتجاوز ما اتفق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة أثار غضبا داخل البيت الأبيض، الذي بدأ يعبر علنا عن استيائه من سلوك الحكومة الإسرائيلية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس نقل رسالة مباشرة إلى نتنياهو خلال اجتماعهما في القدس، شدد فيها على ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وعدم اتخاذ خطوات أحادية مثل ضم الضفة الغربية.
حقيقة يعني نجم الخلاف الأمريكي الصهيوني حول ضم الضفة الغربية يعني لأكثر من اعتبار. الأمريكيون لا يرون في هذه المرحلة أن هناك مصلحة لهم وللإسرائيليين بأن يتم طرح قضية ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية في توقيت يسعى فيه الجانب الأمريكي إلى إيجاد نوع من التسوية في المنطقة ومحاولة إقناع بعض العرب للذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. أتت هذه الخطوة على المستوى الداخل الإسرائيلي في إطار محاولة تشويش على علاقات بنيامين نتنياهو مع الولايات المتحدة، ومحاولة إظهاره أنه غير قادر على السيطرة على الوضع حتى في ظل الدعم الأمريكي، ومحاولة الخروج من مسألة الحرب في قطاع غزة.
ويبدو أن العلاقات بين الحليفين تمر باختبار خطير، مع تنامي الخشية في واشنطن من أن يتحول اتفاق غزة من إنجاز دبلوماسي لترامب الذي يسعى لإنجاح مشروعه في المنطقة إلى أزمة مفتوحة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن بين المقاومة والدبلوماسية من يرسم مستقبل غزة، يلتحق بركمنا في هذه اللحظات الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله. دكتور، دعني أبدأ عن خلفيات المواقف الأخيرة في واشنطن. هل تمثل تغيرا حقيقيا في السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال أم مجرد ضغط تكتيكي لاحتواء الغضب العربي والدولي؟
يعني حتى الآن كل التصريحات الأمريكية فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام وبشكل خاص على الساحة الفلسطينية في غزة، كل هذه التصريحات لا يمكن التعويل عليها ولا يمكن الوثوق بها مهما كانت. أولاً، الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير موقفها الجذري والاستراتيجي الداعم للكيان الإسرائيلي في كافة المجالات، وخاصة في اعتداءاته وإجرامه على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. لذلك اليوم إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدلت من موقفها، لكن هذا الخلاف يعكس عدم قدرة هذا العدو على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية وإحراجه للولايات المتحدة الأمريكية التي أعطته يعني مزيدا من الوقت وسلحته بكل أنواع الأسلحة بكل أنواع أسلحة التدمير الشامل وأسلحة الدمار والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. اليوم المأزق الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي وكل الداعمين له يبدو أنه اضطرهم لاتباع أساليب أخرى غير أساليب الإبادة الجماعية وحتى ولو كان مرحليا. يعني اليوم حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن إصرارها على وقف إطلاق النار، هذا ليس محبة بالشعب الفلسطيني أو دعما له، وإنما بسبب فشل العدو في تحقيق الأهداف الأساسية من إعلانه الحرب على غزة، أي أنه لم يستطع أن يحرر أسراه بالقوة، ولم يستطع تهجير الشعب الفلسطيني، ولم يستطع القضاء على المقاومة. لذلك اليوم مناورة واشنطن الهدف منها الحصول والوصول إلى الأهداف التي عجزوا عنها بالقوة العسكرية بالأسلوب السياسي وبالخداع وبمحاولة إظهار وكأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضغط على هذا الكيان وتمنعه من العودة إلى العمل العسكري. لهذا السبب اليوم نرى تبدل في الموقف الأمريكي، لكن هذا التبدل لا يعني أنه تراجع عن استراتيجية واشنطن الداعمة لهذا الكيان.
في هذا الإطار دكتور، أيضا يعني إلى أي مدى يمكن أو يعكس تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انسجاما مع أجندة تل أبيب؟ هل باتت الإدارة الأمريكية تتبنى فعليا شروط تل أبيب كمرجعية لأي تسوية تخص غزة؟
يعني منذ البداية لا يمكن أن نفصل في المواقف الأساسية بين الطرفين، لكن هناك بعض الأمور التي تحتم على واشنطن أن تختلف مواقفها نوعا ما عن مواقف الكيان. يعني هذه المواقف الظاهرية، لكن عمليا كما هي أهداف الكيان هي أهداف واشنطن. يعني الكيان هو أداة لواشنطن وللولايات المتحدة الأمريكية وللاستعمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم مهما كانت التصريحات ومهما كانت الانتقادات لهذا الكيان، هي ليست من أجل إدانته بقدر ما هي محاولة للتغطية على جرائمه ومحاولة تمييز مواقفها ولو علنيا. اليوم الولايات المتحدة منذ بداية هذا الصراع تبنت نفس المواقف ونفس الأهداف الصهيونية، حتى أن هناك كانت يعني مواقف أكثر تطرفا من الكيان الإسرائيلي. يعني عندما يعلن الرئيس ترامب المنافق أنه يريد أن يحول غزة إلى منتجعات وإلى مناطق سياحية، هذا شجع الكيان على الاستمرار بالعمل الإجرامي والعمل العسكري ضد شعبها. يعني هذا التبني لهذه المواقف حتى الكيان لم يكن يتوقعها. لذلك اليوم روبيو وكل القادة الأمريكيين إذا كانت لديهم أي تصريحات، هذا لا يعني أنها مخالفة أو أنها تختلف عن مواقف الحكومة الفاشية. كل تصريحاتهم هي لدعم وجود هذا الكيان، لدعم استمرار هذا الكيان. يمكن أن تختلف مع الحكومة الصهيونية الفاشية، لكن الموقف هو واحد من هذا الكيان. يعني هناك تمييز من دعم الحكومة الفاشية ومن دعم الكيان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أن استمرار سياسة الحكومة الفاشية اليوم، حكومة المتطرفين وحكومة نتنياهو في النهج العدواني والنهج الإجرامي والذي حول هذا الكيان إلى كيان منبوذ، هم يتخوفون على الكيان من هذا الوضع. هذا الكيان كلنا نعلم أصبح منبوذا من كل شعوب العالم، والعديد من حكومات العالم أصبحت محرجة اليوم من استمرار العلاقات معه والدفاع عنه. إذن كل هذا يدل على أن الكيان وصل إلى مأزق، وهذا المأزق بسبب تطرف حكومته. هذا ما تدعيه الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط ولمنطقة الشرق الأوسط والدول التي تناضل وتكافح من أجل حريتها وسيادتها، لا تميز بين حكومة صهيونية وأخرى، لا تميز بين قائد صهيوني وآخر، كلهم لهم نفس الأهداف لكن أساليبهم مختلفة. لذلك اليوم الموقف العام الأمريكي لا يزال داعما لهذا الكيان، لا يزال يبرر جرائمه، ولا يزال يدعمه بمختلف أنواع الأسلحة، ومستعد في أي لحظة للمشاركة بالعمليات العسكرية للدفاع عنه إذا ما شعر أنه يتعرض لنوع من الضغوط أو لنوع من التراجع والهزيمة، كما حصل في مواجهته مع إيران وحتى مع لبنان واليمن.
هل يعد نزع سلاح المقاومة شرطا أمريكيا ثابتا أم ورقة تفاوضية تستخدم للضغط على حماس؟
يعني بالطبع مسألة الضغط على حركات وجبهات المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان من أجل تسليم السلاح هي مناورة أمريكية. يعني هم يطلبون أو يعني يريدون الوصول إلى أهداف أو يطرحون أهداف عالية السقف من أجل أن يصلوا إلى أهداف يمكن أن تكون أقل يعني تطرفا من ذلك. يعني اليوم هم يتحدثون عن سلاح المقاومة لكن حتى الآن مصممون على وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أن القناعة الأمريكية أو الاعتقاد الأمريكي بأن المقاومة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة وعليها تسليم سلاحها هذا غير صحيح. يعني اليوم المقاومة التي لا تزال تتمسك بسلاحها إن كان في لبنان أو في غزة هي لا تقول أن هذا السلاح فقط من أجل الحرب وكأنها هي التي يعني تريد أن تستمر الحروب وهي التي تطمح دائما للحروب. على العكس تماما، هذه المقاومة تقول أن هذا السلاح دائما لمواجهة المحتلين، هذا السلاح دائما من أجل الدفاع عن الشعب ومن أجل الدفاع عن مصالحه وعن سيادة لبنان وسيادة فلسطين. لذلك المشكلة ليست بسلاح المقاومة وإنما المشكلة بالعدو والكيان الذي دائما يريد بأن تكون كل الدول من حوله وكل الجبهات من حوله ضعيفة غير قادرة على مواجهته لاستمرار الهيمنة والسيطرة. لكن وجود حركات المقاومة وسلاح المقاومة يعيق هذه التوجهات ويعيق هذه السياسة ويواجهها ويتحداها. لذلك بالطبع يعني اليوم نرى أن الولايات المتحدة دائما تعلن وتحدد الأهداف الأساسية كما هو يريدها العدو، أي تسليم سلاح المقاومة. لكن هل هم اليوم وصلوا إلى مرحلة من النصر ومرحلة من هزيمة شعوب المنطقة ليطالبوا بتسليم السلاح؟ حتى الآن على الأرض هذا غير واضح. هم لم يحسموا المعركة عسكريا في غزة ليطلبوا اتفاقيات استسلام من المقاومة، وفي لبنان أيضا هناك وقف لإطلاق النار لكن هم لم يستطيعوا ولن يعني يتقدموا في الأراضي اللبنانية ويحاصروا المدن والقرى ويطلبوا تسليم السلاح، وإنما على العكس من ذلك تماما. كل القصف وكل الدمار الذي تعرض له لبنان رأينا أنه يعني لمدة شهرين لم تستطع القوات الصهيونية الدخول إلى مسافات يعني عميقة في الأراضي اللبنانية ولم تصل إلى مدن أساسية، هذا بفضل سلاح المقاومة. إذن كيف يمكن تسليم سلاح المقاومة وحتى الآن الحرب لم تنتهي، المواجهات لم تنتهي، والتهديدات الصهيونية مستمرة يوميا ضد غزة وفي لبنان. يعني اليوم في لبنان هناك قبل قليل اعتداء من ضمن الاعتداءات المستمرة على المدنيين، على المواطنين، على أملاك الأهالي، محاولة ترهيب، محاولة تخويف، وكل هذا يعني يريد الكيان من خلاله إظهاره وكأنه هو المسيطر وهو الأقوى. إذن اليوم كما قلت لا يمكن تسليم سلاح المقاومة، ولا يعني الولايات المتحدة ولا الكيان الإسرائيلي ولا حتى الدول التي تؤيدهم وتساندهم في هذه المطالب لديهم القدرة ولديهم المبررات المقنعة لتسليم سلاح المقاومة. إذن ما يقوم به الاحتلال يجعل شعوب هذه المنطقة أكثر تمسكا بالسلاح وأكثر إرادة وقوة في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم.
ما دلالات اقتصار موافقة المقاومة على ما يعرف بالمرحلة الأولى من الاتفاق؟ يعني هل يعني ذلك رفضا ضمنيا لبنود التسوية النهائية؟
يعني كل ما تريده المقاومة في غزة أو حتى في لبنان هو أن يصل أولا أن تتوقف الإبادة الجماعية والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، ثانيا أن يكون الشعب الفلسطيني هو المقرر الوحيد لمصيره وسيادته وتقرير هذا المصير. لذلك هذا يعني أن المقاومة والشعب الفلسطيني يرفض الإملاءات التي تحاول فرضها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، أي تشكيل لجان وكأنها لجان استعمار جديد، لجان انتداب جديدة يعني للتحكم بمصير الشعب الفلسطيني. لذلك بالطبع اليوم يعني التوافق الفلسطيني وحدة الموقف الفلسطيني يجعل كل هذه الأهداف إن كانت صهيونية أو أمريكية أو رشعية عربية يجعلها عصية على التنفيذ، لأن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلاح المقاومة الفلسطينية إن كان في الضفة أو في غزة هو الكفيل بأن يسحب البساط من تحت أقدام الصهاينة والأمريكيين الذين دائما يدعون بأن المواقف الفلسطينية مشرذمة، بأن يعني هناك صراع فلسطيني داخلي وليس لديهم من يمكن التفاوض معه في فلسطين. اليوم وحدة هذه المواقف تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو وحده الذي يقرر مصيره، وتسليم السلاح الشعب الفلسطيني يقرره وليست الدول المعتدية أو الدول المحتلة. لذلك بالطبع اليوم وحدة المواقف الوطنية الفلسطينية تزيده دعما وصمودا وقوة في كل مواقفه. كما قلت تسليم السلاح ليس عائق، لأن السلاح ليس من هواية شعوب هذه المنطقة لاستمرار الحروب، وإنما هذا السلاح للدفاع عنها وعن مصيرها. لذلك عندما ينتهي الاحتلال في غزة وتتوقف الاعتداءات ويكون هناك توافق فلسطيني على اليوم التالي بعد الحرب على غزة، أي أن الشعب الفلسطيني هو الذي يحكم نفسه بنفسه، بتقدير كل الأمور يمكن أن تصل إلى حلول إيجابية ترضي الشعب الفلسطيني مرحليا. أما استمرار الاحتلال واستمرار الضغوط لا أعتقد أنها تؤدي إلى استمرار تنفيذ يعني الاتفاق الذي حصل في غزة، وإنما يمكن في أي لحظة أن تنفجر الأمور من جديد.
دعني أتساءل في سؤالي الأخير دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار الحوار الفلسطيني في القاهرة فرصة واقعية لتوحيد الموقف الوطني؟
يعني نحن نتمنى أن يكون هذا الحوار أو أن يؤدي هذا الحوار إلى اتفاق حقيقي واتفاق جذري لنهاية الانقسام الفلسطيني. يعني الاعتداءات والإجرام في الضفة الغربية وفي غزة أثبتت أن العدو لا يميز بين فصيل وفصيل، بين السلطة وبين المقاومة، بين يعني سكان غزة وسكان الضفة. هو يعتبر كل السكان الفلسطينيين أعداء لهم، ويجب عليه أن إما أن يبيدهم ويقتلهم أو أن يرحلهم عن أرضهم. لذلك بالطبع اليوم الشعب الفلسطيني عليه اتخاذ قرار جريء بالضغط على قياداته وكل القيادات من أجل توحيد مواقفها. أولا عدم التساهل مع الضغوط التي تعرض لها المقاومة، يمكن أن تكون من الدول المجاورة العربية التي تؤيد التطبيع، أو من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تشترط الدعم وتشترط إعادة البناء والإعمار بتقديم تنازلات على حساب السيادة وعلى حساب الشعب الفلسطيني، مواقف الشعب الفلسطيني. عندما يكون الشعب الفلسطيني موحد، عندما يكون له قرار واحد.
نعم طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من موسكو. أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا على إتحال، بارك الله به وبكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى هذا الفاصل. تحية طيبة لكم محبتنا في كل مكان أينما كنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في باقة من التقارير ورسائل مستمعينا أو مراسلينا. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 16 لقرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نبدأ من استمرار الخروقات الإسرائيلية وتحديدا من جنوب قطاع غزة في خان يونس وجنوب خان يونس تحديدا. نفذ الاحتلال عملية نسف وإطلاق قذائف مدفعية في هذه المنطقة، وهو ما يجري منذ ساعات الصباح. دمر الاحتلال عدد من المنازل في المناطق الشرقية لرفح وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة في حي الشجاعية، وهو ما يجري منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق النار المستمر على طول الشريط الحدودي. ويحاول الاحتلال تثبيت ما يسمى الخط الأصفر، وهو خط وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى. لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من العديد من المناطق في قطاع غزة، ويواصل إطلاق النار على من يحاولون العودة إلى منازلهم في شرق خان يونس وفي أيضا شرق دير البلح وفي المناطق الشرقية للبريج، وكما يجري في شرق مدينة غزة. المواقع العسكرية المستحدثة تقف بالمرصاد للناس الذين يحاولون العودة إلى أماكن سكنهم في أماكن كانت منذ بداية هذه الهدنة وهذا الاتفاق متاحة للناس وعاد الناس إليها، إلا أن الاحتلال في هذا الأسبوع الأخير كثف من استهداف الناس الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. نتحدث أيضا عن مخلفات الاحتلال والخطر الكبير الذي تشكله على الناس، حيث أصيب طفلين صباح هذا اليوم في منطقة النصر شمال مدينة غزة نتيجة مخلفات الاحتلال. أحد هؤلاء الأطفال بترت قدمه، والدفاع المدني ناشد.
نعم، نشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. رغم سريان وقف إطلاق النار، لا تزال الأزمة الإنسانية خانقة في قطاع غزة، إذ إنما يسمح الاحتلال بدخوله من مواد ومساعدات لا يكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. تستمر معاناة الأهالي مع نقص الماء والكهرباء والدواء في ظل تأخر وصول الإغاثات العاجلة وتفاقم الأوضاع المعيشية في المخيمات ومراكز الإيواء. التفاصيل نستمع إليها في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
في الجسد جروح كثيرة وفي القلب جرح أكبر لا يقدر الطفل محمد أبو محسن على تجاوزه. بعينيه يتصفح صور الأهل، صور الأم والأب والأختين، ويمر شريط طويل من الذكريات في خاطره ليفتح ندوبا لا تمحى من قلبه وعقله.
احنا نايمين في الليل صار قصف وقعد طار علينا وطلعوني من تحت الردم، وصحيت لقيت حالي في المستشفى، لقيتهم مركبين لي بلاتين في رجلي ضيع تنتين وفي كسر في رجلي في يدي ورجلي، لقيت الحال اني في المستشفى كاين، امي وابوي استشهدوا وزي وخواتي برضو.
اهل محمد استشهدوا كلهم، هو الناجي الوحيد، ابوه وامه واخواتي تنتين. تم سقوطه من طابق الخامس على الأرض، وعلى أثر هذه السقوط والإصابة قصور في جميع أنحاء جسمه وحروق وجروح عميقة.
في غزة لم تنتهي الحرب، فالحصار ما زال يخنق الحياة، والمساعدات تحتجز على المعابر، والجوع ينهش أجساد الأطفال والنساء بينما العالم يكتفي بالمشاهدة. فالاحتلال يمنع المساعدات عن المدنيين، وما يدخل لا يكفي لإنقاذ الأرواح، وفق ما أكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية.
المساعدات التي تدخل إلى غزة منخفضة بشكل كبير، فلن نتمكن من الحد من مستوى الجوع، ولا يزال الوضع كارثيا لأن ما يدخل ليس كافيا.
مجلس الأمن الدولي التأم للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وزعم المندوب الأمريكي في الجلسة أن حركة حماس انتهت في غزة، وهددها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق، متجاهلا كالعادة الخروقات الصهيونية المتكررة له.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا سياسيا سافرا، ولكنه لحسن الحظ غير ملزم. ينتقد إسرائيل بشكل غير عادل ويمنح الأنروا تصريحا مجانيا لتورطها العميق مع إرهاب حماس. هذا دليل آخر على أن حماس غير مؤهلة لحكم قطاع غزة، ولا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بسلامة الناس.
فيما دعا المندوب الصيني إلى تحويل وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة إلى هدنة شاملة ودائمة، محذرا من استمرار الانتهاكات التي توقع ضحايا أبرياء، وأكد أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تحترم مبدأ الفلسطينيون يحكمون فلسطين، وأن تستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا الكرام، لا تزال قوات الاحتلال تمنع دخول الأهالي إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما يؤكد المواطنون إصرارهم على العودة إلى الحي رغم إجراءات الاحتلال واستهدافهم بالنار من قبل جنود العدو. ويعيش سكان الحي حالة من القلق والترقب وسط محاولات متكررة للدخول إلى منازلهم لتفقد ما تبقى منها، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض طوق عسكري مشدد على المنطقة. للمزيد وافانا الزميل سعيد بوريني بهذه الصورة الصوتية نستمع إليها.
نتواجد الآن على شارع صلاح الدين في مدينة غزة، والذي يفصل البلدة القديمة من مدينة غزة عن حي الشجاعية. هذا الحي الذي يعتبر واحدة من المناطق التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها، وكل من يحاول الدخول إلى هذا الحي يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وضع مكعبات أسمنتية على بعد 400 متر من المكان الذي نتواجد فيه، فيما يعتلي القناصة أسطح بعض البنايات المهدمة وتلة المنطار التي تظهر على مسافة بعيدة من المكان، حيث موقع كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
قبل الحرب كانت هذه منطقة الشجاعية هي منطقة السياحة، المنطقة الحيوية في الشجاعية في قطاع غزة المعروفة من أبا عن جدا. الشجاعية معروفة 24 ساعة، المحلات عندها بسكروش، العالم رايحة جاية، المعيشة غير شكل، ما تقول إلا إحنا عايشين في جنة في الشجاعية. اليوم آخر متأخر صارت الشجاعية خراب ودمار، ما يفش الدور راحت، دمار شامل، انحرقت الأطفال، ماتت الشيوخ، ماتت النساء، اتدمرنا، سرنا في الشوارع مرميين. هاي الحال اللي احنا فيه، هاي الناس أشلاء العالم بالشوارع، دور العالم مش مبينة من بعض، محلات الناس صارت السجاعية خراب دمار، في نسبة خفيفة بس كله طخ، في طخ جوا، في أي واحد بقى من بره طفل صغير وقف على المفطرة كان طخوه في رجله، قناص طخوه في رجله، وهاي الوضع تاع السجاعية خراب دمار. بمرقوا الناس بشقروا دقيقة وبطلع، لكن خط أحمر جوا ممنوع أي حدا يقرب، والحمد لله. وين هنا قاعدين وصمدين، هنا قاعد فيش لي مكان، فيش لي سكنة، فيش لي شيء، وهنا متضامن على سجعية وقاعد مش طالع، لا لاجل الحصار ولاجل الوضع اللي احنا فيه والبهدلة، احنا قاعدين وصمدين في السجعية.
رغم الدمار رغم هذا الواحد بحاول يعني يتعايش مع الوضع، لكن لما طلعنا تاني مرة على الجنوب ورجعنا لقينا حياة بالمرة، يعني منفعش الواحد يسكن فيها لأنها دمار ومفيش إيه إنه يعني جرفات إنه تجرف للناس عشان تقعد تحط خيامها تسكن، وين ما تروح حجار، وين ما تروح ركام، وين ما تروح زينقوا على الأرض، مش عارفين نمشي على الأرض. يعني إحنا سكننا في المقبرة أنا وبناتي، هنا قاعدين بنحط خيام قاعدين هاي أمام كل منظر، وبنضبط وبنحاول نتعايش إحنا ودار جندية ودار حلالسة ودار سعد، يعني بنحاول نتأقلم مع الحياة عشان نرجع الحياة تاني للشجاعية ونرجع نشتغل ونرجع ناكل ونشرب. أما دمار جوا، في كمان وحدات خاصة جوا يهود، وفي أبو شباب وبطخوا على بعض واشتباكات بتصير جوا، فمنفعش من صبح وقدام منفعش حد يخش لأنه كله نقطة حمراء. إحنا بس شارع صلاح الدين هذا اللي مسموح فيه،
ولا يزال عشرات الآلاف من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ممنوعون من العودة إلى هذا الحي بفعل وجود بعض المواقع العسكرية، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالحي.
نعم، تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. فالقدس المحتلة مستمعين الكرام أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك متحدين القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال على المصلين القادمين إلى المسجد. وكثفت قوات الاحتلال وجودها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، خاصة قرب بابي الأسباط والعمود، حيث نصبت العديد من الحواجز وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأعادت بعضهم ومنعتهم من الدخول. وترافقت هذه الإجراءات مع استمرار الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى خصوصا في يوم الجمعة وسائر أيام الأسبوع، دفاعا عن المسجد وحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، هذا ونصبت حواجز عسكرية ومنعت المزارعين من الوصول إلى حقول الزيتون في نابلس. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عنزة جنوب المدينة، وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال دهموا منزل المواطن حمد عاهد صدقة وفتشوه قبل اعتقاله. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة الدير بلوط غرب المحافظة، وأفادت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وفتشوا عددا من المنازل وعبثوا بمحتوياتها قبل أن يعتقلوا كلا من محمد فلاح موسى وقيس عادل عبد الله وإبراهيم رمزي مصطفى. ومن طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين آخرين، وأوضحت المصادر أن المعتقلين هم محمد عبد الرحيم عجولي ومحمد وصفي هرشة من بلدة قفين ومعزوز جعرون من ضاحية شويكة شمال المدينة. وفي الخليل دهمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت المواطن بلال محمد حسن القواسمة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال اليوم السبت المدخل الرئيسي لبلدة ترمس عية شمال رام الله، وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة احتلالية متكررة تهدف إلى التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلهم. وفي نابلس قال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة أن قوات الاحتلال ما تزال تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون خصوصا في المناطق التي تتطلب تنسيقا مسبقا. وأضاف دوابشة أن الاعتداءات من قبل المستوطنين متواصلة وتشمل سرقة الزيتون وتخريب المزارع وسرقة صفائح الزينكو وتكسير الأشجار وراعي الأغنام في أراضي المواطنين، إضافة إلى تكسير عدادات المياه وإتلاف الخطوط. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا مستمعين الكرام، يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وبصمودهم اليومي اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم من مواسم الخير والزيتون. فبين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة لاقتلاع الإنسان كما تقتلع الشجرة. ورغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
استيقظت عفاف أبو عليا باكرا لتشارك أحفادها في قطف الزيتون قرب قرية ترمس عية في الضفة الغربية. بدأ الصباح هادئا يذكرها بطفولتها في مواسم الحصاد قبل أن تسمع امرأة تصرخ: اليهود وصلوا. انهال أحد أفراد العصابات اليهودية بالضرب على المزارعين وأصيبت عفاف بضربة في الرأس. هاي
أمين
أسرع
حزم، جمعي
تعال
بحارة هذه اللي هم بيجي 20 مستوطة وبلش يضرب فيه عراسي، وبعدين أنا ارتمت على الأرض مريتش عن حال، بعدين وين ما جاب يضربه، وبعدين أنا ما شفتش حد، بعدين جابوا 2 زمون.
تعيد هذه الحادثة اعتداءات العصابات اليهودية على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون إلى الواجهة، حيث سجل ما لا يقل عن 159 هجوما في أول أسبوعين من الموسم وفق بيانات رسمية فلسطينية، وتؤكد الأمم المتحدة تصاعد هذه الاعتداءات. يساهم القطاع الزراعي الفلسطيني بحوالي 8% من الناتج المحلي، ويؤمن أكثر من 60,000 وظيفة وفق وزارة الزراعة الفلسطينية، بينما يشكل موسم الزيتون نحو 14% من إجمالي الإنتاج الزراعي. وخلال عام 2024 تضرر أو دمر أكثر من 10,000 شجرة زيتون بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، كما سجل ارتفاع في هجمات العصابات اليهودية لهذا العام بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. كشف الإعلام الصهيوني عن جانب من الخلافات الحادة داخل حكومة الاحتلال والتي تعرقل صرف الأموال اللازمة لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، وسط انتقادات واسعة للمماطلة في إعادة إعمار مناطقهم. ويأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على حجم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة الاحتلال في ظل تصاعد الغضب داخل أوساط المستوطنين المطالبين بتسريع الأعمار وعودة الحياة إلى مستوطناتهم. التفاصيل في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات.
صفعة جديدة من حكومة الاحتلال للمستوطنين في الشمال بعد أن أوقف الخلاف السياسي والبيروقراطي صرف مليارات الشواكل المخصصة لإعادة إعمار وتأهيل المستوطنات الحدودية مع لبنان. صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية سلطت الضوء مجددا على عدم وفاء سلطات الاحتلال بوعودها المتكررة لمستوطني الشمال، وفي مقال تحت عنوان بصخة في وجه الأهالي من يمنع تحويل الأموال لإعادة إعمار الشمال، ذكرت يديعوت أن الأموال لا تزال متوقفة ولم يحول منها أي شيكل بعد، ما أدى إلى تجميد مشاريع إعادة الإعمار وتأخير توفير الخدمات الأساسية للمستوطنين في الشمال الذين يعانون من تداعيات الحرب، وكذلك من نقص الاستثمار والاهتمام الحكومي بهم، وكله بحسب يديعوت أحرنوت التي نقلت عن مسؤولين صهاينة محليين في الشمال اتهام حكومة الاحتلال بالإهمال والمماطلة، مؤكدين أن تأخير التمويل يؤثر على حياة المستوطنين ومستقبل هذه المناطق، وأن الشمال لا يزال في طور الانهيار واستمرار انعدام الوضوح بشأن موعد صرف الأموال. يديعوت أحرنوت نقلت عن رئيس منتدى مستوطنات خطوط الصراع ورئيس مجلس ميتا أشر الإقليمي موشيدا فيدوفيتش قوله إنهم في الشمال محبطون ومصدومون بالصراعات السياسية وبطء الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، واعتبر أن هذه بصقة في وجه من وعدوا المستوطنين بالترحيب بهم عند عودتهم، وبدلا من ذلك يجدون أنفسهم في صراع داخلي. يذكر أن ما يسمى خطة الإنعاش لمستوطنات الشمال تشمل بناء مساكن مؤقتة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن، لكن استمرار الخلافات السياسية قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من التمويل المخصص لهذا الغرض.
جزيل الشكر للزميلة رايا فرحات على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، وطبعا نصل إلى ختام لقائنا حيث نقول في نهايته تتقاطع الأسئلة، تتشابك المواقف وبين واشنطن وتل أبيب وبين غزة والقاهرة، فما بين ضغوط أمريكية وشروط من قبل الاحتلال وأصرار فلسطيني على التمسك بالحقوق والثوابت، تبقى الحقيقة أن صوت الأرض أقوى من كل الصفقات، أن المقاومة والإرادة الوطنية هما العنوان الأوضح في معادلة الصراع. القادم يحمل كثيرا من التحديات وربما أيضا من الفرص، لكن المؤكد أن وحدة الصف الفلسطيني هي مفتاح الطريق نحو مستقبل أكثر وضوحا وعدلا. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. الأونروا تعلن أن كيان الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية إلى قطاع غزة. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية أثبتت مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. وأوضح إسماعيل بقاي أن المحكمة شددت على إلزام الكيان الإسرائيلي بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، مشيرا إلى تذكير المحكمة بأن استخدام التجويع كوسيلة حرب محظور بموجب القانون الدولي. كما أشار بقاي إلى أن المحكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق رأيا بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورا، مطالبا بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يمنحها الداعمون لجرائم الكيان الإسرائيلي. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة قد أصبح أمام اختبار جدي بسبب الأعمال العدوانية والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. وقال أمير سعيد إيرواني في كلمته أمام مجلس الأمن إنه يجب على المجلس الإيفاء بمسؤولياته بنزاهة وفاعلية ودون انتقائية، مشددا على رفضه إساءة استخدام هذه المؤسسة أو التلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية. وأضاف أن الكيان الصهيوني شن بدعم ومشاركة مباشرين من الولايات المتحدة حربا واسعة النطاق على إيران، مشيرا إلى استمرار صمت مجلس الأمن وعدم رده. واعتبر أن هذه الانتهاكات الصارخة لا تشجع المعتدين فحسب، بل
تضعف بشدة أيضا ميثاق الأمم المتحدة. وجهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكدت فيها أنه بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي وانقضاء مفعول القرار 2100